إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جملة العقائد التي ذكرها الإمام الصابوني في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهي مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة، وأنه تعالى لا يرى يقظة أبدا. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ويؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهاتان الآيتان تدلان على صفة واحدة، وهي أن الله جل وعلا يرى. فمتى يرى؟ أما في الدنيا فلا يرى الله عز وجل يقظة أبدا، لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، لأن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. وأما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في هذه الحياة الدنيا. ودليل استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإذا كان الجبل على صلابته وتماسكه وشموخه قد عجز أن يحتمل، فالبشر من باب أولى. فإن موسى عليه السلام سأل ربه تبارك وتعالى الرؤية، فتجلى الله تبارك وتعالى للجبل، فلم يتحمل موسى عليه السلام رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ وخر موسى صعقا. وها هنا سؤال، وهو: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ والجواب: لا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فما في مسلم وفيه أيضا في رواية: رأيت نورا. وهذا النور نور الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى الله تعالى في اليقظة. وأما مناما ففيه الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني: إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. إذن تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة رؤية امتحان واختبار، حيث يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل. والحكمة من تمكين المنافقين من رؤية الله عز وجل هي إظهار الحسرة عليهم، ثم يأمرهم بالسجود. فمن كان يسجد لله تعالى في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل ساعة إذ، ومن لا فإن ظهره يصير طبقا واحدا ولا يستطيع السجود، فتزداد حسرتهم لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه منه أشد من عدم رؤيته بالكلية. وأما رؤيته إياه بعد دخول الجنة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يرونه في الجنة، فهي رؤية إكرام، يكرمهم الله عز وجل إذا أدخلهم الجنة برؤيته. ومعلوم أن رؤية الله تبارك وتعالى أعلى أنواع النعيم. إذا كشف الله تبارك وتعالى الحجاب لهم عن وجهه فرأوه لا يرون نعيما ألذ من الرؤية والنظر إلى وجه الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن أبي عاصم وصححه الألباني في غير موضع: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة رؤية حقيقية، أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما في الصحيحين. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. وأما قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ففيه نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى الرجل يرى السماء ولا يحيط بها إدراكا؟ فأنت تنظر إلى السماء فتبصر السماء، وتبصر ما تيسر لك النظر إليه منها، فأنت ترى السماء ولا تدركها. فنفي الإدراك ها هنا إثبات للرؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نفي الإدراك هو الذي نص عليه في هذه الآية، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى الرجل يرى السماء ولا يحيط بها إدراكا؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. ونفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن الذين نفوا رؤية الله تبارك وتعالى استدلوا بهذه الآية. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنه ما احتج مبطل بآية ولا دليل صحيح على شيء من زيغه وضلاله إلا قلبت الدليل عليه، وهو كذلك. فهنا يقولون: الرؤية منفية عن الله تبارك وتعالى لقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فيقال: بل نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه. وقيل: لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله عز وجل. رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة، الرؤية ثابتة بالآيات والأحاديث. فمن الآيات في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى قوله جل من قائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه أي وجوه المؤمنين يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة من النظارة، والنظارة الحسن والنعومة، غضة حسنة مضيئة مشرقة إلى ربها إلى خالقها، ناظرة تنظر إليه بأبصارها كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجوه يومئذ، يعني اليوم الآخر، ناظرة حسنة من النظارة بالضاد وهي الحسن، يدل على ذلك قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء من النظر، وهنا عدي النظر بإلى الدالة على الغاية، وهو نظر صادر من الوجوه، والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين بخلاف النظر الصادر من القلوب، فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر. فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب عز وجل قوله تعالى: إلى ربها. فأفادت الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها. وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجهه تعالى، لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله الكريم. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، واستدلوا لذلك بالآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الرؤية والنظر، واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نقلها عنه صحابة كثيرون، ونقلها عن هؤلاء تابعون كثيرون، ونقلها عن التابعين من تابعي التابعين كثيرون، وهكذا. فالنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، لأنها في كتاب الله تعالى وفي السنة المتواترة عن رسول الله. لذلك أنشدوا في هذا المعنى: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فالمراد بقوله في رؤية المؤمنين لربهم أنهم يرونه تعالى يوم القيامة وفي الجنة بأعين رؤوسهم، لأن النظر هنا بالبصر حقيقة ولا يلزم منه الإدراك، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ونحن نعلم ربنا بقلوبنا لكن لا ندرك كيفيته تبارك وتعالى، وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا. فهذا دليل من أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذا أعلى نعيم. فإذا أدخل الله تبارك وتعالى المؤمنين الجنة، فأعلى النعيم في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، كما أن أعلى وأعظم العقاب في النار الحجب عن العزيز الغفار، فإن الله تبارك وتعالى يحجب عن رؤيته أعداءه كما يمن بالرؤية على أوليائه. قوله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير الجميل المغطى بالكلة. على الأرائك ينظرون، لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه، وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تبارك وتعالى لقوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآية يشبه قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم، كما قال تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال أي لأصحابه هل أنتم مطلعون؟ وهل ها هنا للتشويق يطلعون على ماذا؟ على هذا القرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نعوذ بالله جل وعلا، رآه في سوائها أي في أصلها وقعرها، فهذا في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة. فإذا نظر عرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه وتوفيقه له، لكن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا. هناك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه، وهذا من كمال النعيم، لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه. لأن الإنسان مهما ملك في الدنيا فكان في حجرة فهو في حدودها، وأما في الجنة فيكون الملك لمن أنعم الله تبارك وتعالى عليه مسيرة 2000 عام، ومع ذلك يرى أقصاه كما يرى أدناه، وهذا من كمال النعيم. فهذا طلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم، قال يخاطبه تالله إن كدت لتردين، وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضله، ولهذا قال إن كدت يعني إنك قاربت، وإن هذه المخففة من الثقيلة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلى آخر الآيات. الناس كانوا يمارون سابقا في مثل هذا، كيف يكون هذا في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان؟ ولكن مع تقدم العلم المادي وما وصل إليه الإنسان من التقدم فيه كالأقمار الاصطناعية والهواتف التلفزيونية إلى غير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد جدا عنه، مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا، فهذا الذي في الدنيا إنما هو من صنع البشر، وأما هذا الخلق العظيم في الآخرة فهو من خلق خالق البشر. إذن ينظرون في قوله تعالى على الأرائك ينظرون عامة، ينظرون إلى الله تعالى وينظرون إلى ما لهم من النعيم، وينظرون ما يحصل لأهل النار من العذاب. إذا قال قائل هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار ويوبخون أهلها ويتندرون عليهم؟ الجواب ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والتندر والمضايقة. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي انقلبوا متنعمين بأقواله، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في سواء الجحيم. ويكون هذا من تمام عدل ربنا الرحمن الرحيم بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في دار الدنيا جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوبخون هؤلاء الذين في سواء الجحيم. فالآية دليل على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. كذلك قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم عنه من المعاصي، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين خبر مقدم، الحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما ثبت من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق بمعاني القرآن بلا شك، وقد فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهي زيادة على نعيم الجنة. إذن فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، أنهار وثمار وفواكه وأزواج مطهرة وسرور القلب فيها تبع، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب، لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. هذا نعيم ما له من نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. ولهذا قال: وزيادة، يعني زيادة على الحسنى. فهذه الآية دليل بتفسير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة، وكذلك قوله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم أي للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من صور النعيم المختلفة التي ما خطرت على قلب بشر. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، على ما أوتوا من النعيم وهو النظر إلى وجه الله الكريم. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خيل؟ فإني أحب الخيل. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت. وقال العربي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. أخرجه أحمد والترمذي وأبو نعيم في زياداته على الزهد لابن المبارك، والبغوي في شرح السنة عن بريدة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد اختلف في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا، فصححه جملة من أئمة الحديث وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي. على كل حال، إذا اشتهى الإنسان أي شيء فإنه يكون ويتحقق، غير أن الإنسان إذا دخل الجنة فإنه لا يكون على مثل حاله في الدنيا، لأن أقواما في الدنيا يشتهون أشياء تنفر منها النفوس السليمة من المطعم أو من المشرب أو من الملبس أو من أمور الحياة. بعض الناس يكون معوج الفطرة فيشتهي أشياء منفرة، فهل يشتهي هذه الأشياء في الجنة ومعلوم ألا حرمان فيها؟ إنه إذا دخل الجنة صار على حال سوى الحال التي كان عليها في هذه الحياة الدنيا، وتعود فطرته إلى الأصل الذي فطرت عليه نفسه أول مرة، فلا يشتهي إلا ما يروق، لا يشتهي إلا ما يحسن، لا تكون طبيعته وفطرته معوجة بحيث يتمنى ما هو منفر. قال الله تبارك وتعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: في آخر أهل الجنة دخولا يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما ويقول رضيت، يقول له: لك مثله وعشرة أمثاله، فهو أكثر مما يشاء، حتى إنه إذا قال بنفسه رضيت يا رب يقول لك مثله وعشرة أمثاله، فهذا أكثر مما شاء. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون. فسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. هذه الآيات الأربع أدلة لأهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم يوم القيامة. وهناك آية خامسة استدل بها الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الدلالة في الآية أنه ما حجبوا عنه في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا. فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله، فأهل الرضا يرون الله تبارك وتعالى. وهذا استدلال قوي جدا من الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن مزية لذكر هؤلاء. إذا كان الكل من أهل الحجب فلماذا نص على حجب هؤلاء؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء في الغضب فإن أهل الرضا يرون ما حجب عنه هؤلاء. فهذا استدلال قوي جدا من الإمام الشافعي رحمه الله. إذن عندنا خمس آيات، ويمكن أن يلحق بها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى، وهذه أدلتهم، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. وهذه الأدلة كما ترى من كتاب الله، وكذلك هناك أدلة تأتي إن شاء الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذه العقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. يحب النفس أن يطول ذيله وأن يتسع أفقه، وهو عن أحب ما يمكن أن يحب، وعن ألذ ما به النفس تلتذ، وهو الكلام عن أعلى نعيم يكون في الآخرة، وهو رؤية الله عز وجل. وتدري إن إثبات الرؤيا لما وقع من الإمام أحمد بن نصر كان سببا لقتله بيد الواثق، لأنه لما سأله عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة أثبتها على حسب ما نص الكتاب ونصت السنة، فقال الواثق لمن حوله: إن هذا الكافر يعبد إلها لا نعرفه، يزعم أنه يرى في الآخرة. فقام إليه بالصمصامة ففصل رأسه عن بدنه، على ما هو معروف في محنة الإمام أحمد بن نصر رحمه الله رحمة واسعة. أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم خالفوا أهل السنة في الرؤية، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. فأما الأدلة السمعية التي استدل بها النفاة لرؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فأولها قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قالوا: وجه الدلالة أن لن للنفي المؤبد، والنفي خبر، وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ. قال لن تراني، قالوا لن للنفي المؤبد والنفي خبر، وخبر الله تبارك وتعالى صدق لا يدخله النسخ. والرد عليهم من وجوه: الأول منع كون لن للنفي المؤبد لأنه مجرد دعوى. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضضا. والحق أن هذا ليس على إطلاق، والصواب في هذا لا مع ابن مالك ولا مع النفاة، لأن لن تفيد التأبيد وعدمه على حسب السياق. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا لا يمكن على سبيل التأبيد، لأنه قيد بعودة موسى ورجوع موسى عليه السلام. هنا لا تدل على التأبيد، ولكنها تدل على التأبيد في سياق آخر، وإلا وقع من يقول بعدم دلالتها على التأبيد في أمر يهز أركان إيمانه وعقيدته. لأن الله تبارك وتعالى لما تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن العظيم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هل يقول أحد إن لنها هنا ليست على التأبيد؟ من قال إنها ليست على التأبيد وقع في أمر عظيم، لأنه يدل حينئذ على أن المشركين يمكن أن يأتوا بمثل القرآن العظيم، ومن اعتقد ذلك كفر. فلنها هنا لابد أن تدل على التأبيد، فقول ابن مالك لا يسلم، وكذلك قول النفاة لا يسلم، وإنما تكون لن على حسب السياق، فتدل على التأبيد في موضع وتدل على عدم التأبيد في موضع آخر على حسب دلالة السياق. فقولهم إن لن تدل على التأبيد مطلقا لن تراني هذا لا يسلم، وكذلك ما نفاه ابن مالك في الكافية من أن لن لا تدل على التأبيد أصلا، وأن من قال بذلك فردد قوله وعضض سواه وعكسه هذا أيضا لا يسلم. فهذا وجه وفيه ما فيه. الوجه الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله تبارك وتعالى الرؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة بقوله أرني أنظر إليه، أي الآن في الدنيا. فقال الله تعالى لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى له مثلا بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله وخر صعقا لهول ما رآه. إذن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا بالأبصار مستحيلة، ولم يرى أحد ربه بعيني رأسه يقظة في هذه الحياة أبدا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحال البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، والحديث عند مسلم في الصحيح. وأما رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الحياة الدنيا، كما يعلم ذلك كل ناظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما يقع للناس في العرصات عرصات القيامة، وكذا في مقرهم في دار النعيم أو الجحيم. العقل يقضي بأن الإنسان على حاله في الدنيا لو وضع في النار فلا يمكن أن يبقى، يحترق ويموت ويصير ترابا، ولكن الناس من كافرين ومؤمنين عصاه، ومن دخل النار نسأل الله السلامة والعافية يكون في النار وهي عليه تلظى، ومع ذلك لا يموت ولا يحيا. إذن هذا أمر يختلف عما عليه الناس في الدنيا، كذلك يكونون في العرصات، فإن الناس في هذه الحياة الدنيا لا يتحملون الحر وهم في الظلال، وليسوا بضاحين للشمس ولا بارزين لها، ولكن في يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، كما مر ذلك في مشتملات اليوم الآخر، مع ذلك لا ينصهر هؤلاء ولا يحترقون، لأن الله تبارك وتعالى يجعلهم على حال سوى حالهم في هذه الحياة الدنيا. فهذا وجه قوي في الرد على النفاة للرؤية الذين تمسكوا بقوله تعالى: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الوجه الثالث أن يقال: استحالة رؤية الله تعالى في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى، كما يعللون نفيهم بذلك، وحينئذ يقال لهم: سؤال موسى لربه الرؤية دائر هو إذن بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه، أو الاعتداء في دعائه حين طلب من الله ما لا يليق به، إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله، وحينئذ يكون هؤلاء النافون أعلم من موسى بما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه، وهذا غاية الضلال. وبهذا الوجه يتبين أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم، وهكذا كل دليل من الكتاب والسنة الصحيح يستدل به على باطل أو نفي حق فسيكون دليلا على من أورده لا دليلا له. من الأدلة التي استدل بها النفاة للرؤية قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والرد عليهم أن الآية فيها نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك، ألا ترى أن الرجل يرى السماء ولا يحيط بها إدراكا، ويرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا، بل إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه، وقيل لا تراه الأبصار لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله عز وجل. وعلى هذا يكون في الآية دليل عليهم لا دليل له. فهذه أدلة نقلية استدل بها نفاة الرؤية على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة، وهي عليهم كما رأيت لا لهم. وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية، أي الأدلة العقلية لنفاة الرؤية، فقالوا: لو كان الله يرى لزم أن يكون جسما، والجسم ممتنع على الله تعالى لأنه يستلزم التشبيه والتمثيل. هذه حجتهم العقلية أو الجهلية. والرد عليهم أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن ذلك، لأننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على أن القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلم وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة فحرفوها تحريفا لا يخفى على أحد. وأما نحن أهل السنة فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في إطار قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. ونقول من نفى الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فنسأل الله أن يحرمه منها. وأما نحن أهل السنة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة، إنه تعالى على كل شيء قدير. ماذا نستفيد نحن في مسالك حياتنا من هذه الأدلة المثبتة لرؤية ربنا تبارك وتعالى في الآخرة؟ مسألة الرؤية ما أعظم أثرها على اتجاه الإنسان ومسلكه في الحياة، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله كانت الدنيا كلها رخيصة عنده، وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب. إذن إذا وجد الإنسان في نفسه استهانة بهذا الأمر الكبير الذي هو من أكبر الأمور بل هو أكبر النعيم في الآخرة، فليتهم إيمانه. إذا كان النعيم الحسي وما يستتبعه من النعيم المعنوي في الجنة من الأنهار والثمار والفواكه واللحوم والحور العين والقصور والأنهار وما أشبه من النعيم الحسي المستلزم للنعيم المعنوي، إذا كان هذا عندك أعلى وتتلهف عليه نفسك وتحرص عليه أكثر من حرصها على رؤية الله عز وجل، فاتهم إيمانك، اتهم حبك لمولاك، لأنك لو أحببته حقا ما قدمت على محبة رؤيته ولذة النظر إلى وجهه شيئا قط. إذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر فوالله لا تساوي الدنيا عندك شيئا، كل الدنيا ليست بشيء، لأن النظر إلى وجه الله والثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون وهي غاية المرام من كل شيء. إذا علمت هذا فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أو لا؟ الجواب أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. وإذا كان المحب قديما كان يقول ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارا، لأنه من عندها جاء من لدنها فهو يحب لأجلها فكيف بها. وأحب بعض الشعراء قديما امرأة سوداء فكان يقول أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. إذا كان هذا في قانون الحب البشري في هذه الحياة، بل إن الإنسان يحب الآثار والأطلال والدمنة وإن كانت خرابة، لأن الأحبة سكنوها وقطنوها وإن ضعنوا عنها. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إذا كانت الجدران تحب من أجل ساكنيها ويشتاق إلى رؤيتها مراعاة لمن فيها، إذا كان هذا في البشر في هذه الحياة، ومن أراد أن يسلو امرأة فليذكر مناتنها ففيها ما فيها وإن كانت محبوبة. لذلك جعل الله تبارك وتعالى الأزواج في الآخرة مطهرة، فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا عرق ولا نخامة ولا لعاب ولا شيء مما يؤذي، بل إن هذه الأزواج كما قال الله تبارك وتعالى تكون مطهرة من كل شيء. إذا كان الإنسان في هذه الحياة إذا أحب يكون على هذا الاندفاع والانصباب نحو المحبوب، فكيف بالخالق العظيم؟ وكيف بالإله الكريم الذي أمد بكل خير وعصم من كل شر وأنعم بكل ما هو موجود مما سخره في الوجود؟ فكيف لا تشتاق النفس إلى رؤيته جل وعلا، ويكون النعيم بالنظر إلى وجهه أعلى من كل نعيم مهما بلغ؟ إذا أثبتت الرؤية على قانون سلفك الصالحين فإنك تشتاق ويحملك الشوق إلى العمل بجد وإخلاص وتجرد وثبات، لكي ينعمك الله تبارك وتعالى بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. إنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لأن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا إلى الوصول إلى هذه الغاية الكريمة، فهو يسير ولله الحمد والمنة والدين كله يسر، حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين فأصله ميسر، وإذا وجد الحرج تيسر ثانية، وإذا لم يمكن القيام به أبدا سقط. فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فيجتهد الإنسان للوصول إلى هذا المقام الكريم، وليتمتع بلذة النظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى في الجنة وهو أعلى النعيم. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بلذة النظر إلى وجهه في الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. هذه الآيات التي مرت كلها تثبت الرؤية، تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وفي الأحاديث الكثير مما يثبت رؤية العزيز السميع البصير يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم، السين للتحقيق، هي للتنفيس ويراد بها التأكيد، والتنفيس لاستقبال. فإذا إنكم سترون ربكم يراد بها هاهنا التأكيد، وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال. ترون، هذا الفعل المضارع صالح للحال والاستقبال، فإذا قلت سترون خلصت الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، كما أن لم تخلصه للماضي. والخطاب هنا للمؤمنين: إنكم معشر المؤمنين سترون ربكم كما ترون القمر. وهذه رؤية بصرية، لأن رؤيتنا للقمر رؤية بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. كما ترون ما ها هنا مصدرية، ويحول الفعل بعدها إلى مصدر، ويكون التقدير كرؤيتكم القمر. فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما في كثير من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المثل مضروبا بما هو محسوس ليقرب ما ليس بمحسوس. والرواية لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، وإنما يفعل الناس ذلك لخفائه، أي لخفاء القمر إذا نظروا إليه وكان خفيا لا يرونه رؤية انكشاف، فينضم بعضهم إلى بعض يري بعضهم بعضا. والرواية أيضا لا تضامون في رؤيته، أي لا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته للوضوح التام كما ترون القمر ليلة البدر. الله تبارك وتعالى هو الذي علم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم العلم، وهو سبحانه وتعالى الذي أخبره بأمور الغيب، وهذا الأمر الذي معنا أمر غيبي، لأن هذه الرؤية لا تكون في الدنيا، فمن أين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أعلمه به ربه، وكذا في كل ما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته، وكذا أمور الغيب التي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها العصر. خص هاتين الصلاتين لاجتماع الملائكة فيهما، فهما أفضل الصلوات، والعصر أفضل من الفجر. العصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم، والفجر أفضل من العصر من وجه، لأنها الصلاة المشهودة. فالعصر أفضل من الفجر من وجه، والفجر أفضل من العصر من وجه. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفات، وهذه الصفات أخبرنا بها إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الصفات في هذا الحديث الذي معنا إثبات أن الله يرى، وقد مرت الآيات في إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. الأحاديث في هذا متواترة عن النبي، وثبوتها قطعي ودلالتها قطعية، فهي ثابتة بقطع ويقين ودالة بقطع ويقين. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد، وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. وقال: من كفر منكر الرؤية إنما كفرناه لأن الأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، لا يمكن أن يقول ليس قطعي الدلالة، إذ ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. لو كان الحديث إنكم ترون ربكم فربما تحتمل التأويل، وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأن نراه كما نرى القمر وهو حسي. وأهل التأويل والتعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، وقولهم باطل كما مر، وطريقتهم كما هو معلوم. ما استطاعوا من النصوص أن ينكروه وأن يردوه أنكروه وردوه، وما لم يستطيعوا إنكاره ورده حرفوه وأولوه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد مر تقرير ذلك فيما يتعلق بصفات ربنا وبالإيمان بها عند أهل السنة والجماعة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه. فهذا من الأمور التي ذكرها الصابوني رحمه الله تعالى، وهو من مشتملات اليوم الآخر، يعني ما يكون بعد أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، وكذلك يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.